بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وسلم. ضم للشيخ أيما الشيخ الحمد لله أجمعين بدك حفظ الله والحفظ رحمه وتعالى. نواصل الشرحية على صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب خراج الحجاج. حدث ابن إسماعيل قال حسن مهيب قال طاووس فيه عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم جامع أجر. قال حديث زيد بن زريع عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره. قوله: باب خراج الحجام. أورد فيه حديث ابن عباس: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره، وزاد من وجه آخر: ولو علم كراهية لم يعطه، وهو ظاهر في الجواز، وتقدم في البيوع بلفظ ولو كان حراما لم يعطه. وعرف به أن المراد بالكراهية هنا كراهة التحريم، وكان ابن عباس أشار بذلك إلى الرد على من قال إن كسب الحجام حرام. اختلف العلماء بعد ذلك في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى أنه حلال واحتجوا بهذا الحديث، وقالوا هو كسب فيه دناءة وليس بمحرم، فحملوا الزجر عنه على التنزيه، ومنهم من ادعى النسخ وأنه كان حراما ثم أبيح، وجنح إلى ذلك الطحاوي، والنسخ لا يثبت بالاحتمال. وذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد، فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة، ويحرم عليه الإنفاق على نفسه منها، ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها، وأباحوها للعبد مطلقا. وعمدتهم حديث محيصة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه، فذكر له الحاجة فقال: علفه نواضحك. أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن ورجاله ثقات. وذكر ابن الجوزي أن أجر الحجام إنما كره لأنه من الأشياء التي تجب للمسلم على المسلم إعانة له عند الاحتياج له، فما كان ينبغي له أن يأخذ على ذلك أجرا. وجمع ابن العربي بين قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، وبين إعطائه الحجام أجرته، بأن محل الجواز ما إذا كانت الأجرة على عمل معلوم، ويحمل الزجر على ما إذا كان على عمل مجهول. في الحديث إباحة الحجامة
أو
ويلتحق.
هو بأن محل ومحل
نعم، صلى الله عليكم. بأن محل الجواز ما إذا كانت الأجرة على عمل معلوم، ويحمل الزجر على ما إذا كان على عمل مجهول. وفي الحديث إباحة الحجامة ويلتحق به ما يتداوى من إخراج الدم وغيره، وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الطب، وفيه الأجرة على المعالجة بالطب والشفاعة إلى أصحاب الحقوق أن يخففوا منها، وجواز مخارجة السيد لعبده كأن يقول له: أذنت لك أن تكتسب على أن تعطيني كل يوم كذا، وما زاد فهو لك. وفيه استعمال العبد بغير إذن سيده الخاص إذا كان قد تضمن تمكينه من العمل إذنه العام. قوله عن عمرو بن عامر هو الأنصاري، وليست له رواية في البخاري إلا عن أنس، وقد تقدم له حديث في الطهارة وآخر في الصلاة، وهو جميع ما له عنده. قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم، فيه إشعار بالمواظبة بخلاف الأول. وقوله: ولم يكن يظلم أحدا أجره، فيه إثبات إعطائه أجرة الحجام بطريق الاستنباط، بخلاف الرواية التي قبلها ففيها الجزم بذلك على طريق التنصيص. قال رحمه الله تعالى: باب من كلم موالي العبد أن يخفف عنه من خراجه. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه، وأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين، وكلم فيه فخفف من ضريبته. قوله باب من كلم موالي العبد أن يخفف عنه من خراجه، أي على سبيل التفضل منهم لا على سبيل الإلزام لهم، ويحتمل أن يكون على الإلزام إذا كان لا يطيق ذلك. قوله عن حميد الطويل عن أنس في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه عن حميد: سمعت أنسا، قال: سمعت أنسا. قوله: دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما هو أبو طيبة كما تقدم قبل باب، واسم أبي طيبة نافع على الصحيح، فقد روى أحمد وابن السكن والطبراني من حديث محيصة بن مسعود أنه كان له غلام حجام يقال له نافع أبو طيبة، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن خراجه الحديث. وحكى ابن عبد البر في اسم أبي طيبة أنه دينار، ووهموه في ذلك لأن دينارا الحجام تابعي. روى عن أبي طيبة لا أنه اسم أبي طيبة. أخرج حديثه ابن منده من طريق بسام الحجام عن دينار الحجام عن أبي طيبة الحجام قال: حجمت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وبذلك جزم أبو أحمد الحاكم في الكنى أن دينارا الحجام يروي عن أبي طيبة لا أنه أبو طيبة نفسه. وذكر البغوي في الصحابة بإسناد ضعيف أن اسم أبي طيبة ميسرة. وأما العسكري فقال: الصحيح أنه لا يعرف اسمه. وذكر ابن الحذاء في رجال الموطأ أنه عاش 143 سنة. قوله: بصاع أو صاعين أو مد أو مدين، شك من شعبة. وقد تقدم في رواية سفيان صاعا أو صاعين على الشك أيضا، ولم يتعرض لذكر المد. وقد تقدم في البيوع من رواية مالك عن حميد فأمر له بصاع من تمر ولم يشك، وأفاد تعيين ما في الصاع. وأخرج الترمذي وابن ماجة من حديث علي قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فأعطيت الحجام أجره، فأفاد تعيين من باشر العطية. ولابن أبي شيبة من هذا الوجه أنه صلى الله عليه وسلم قال للحجام: كم خراجك؟ قال: صاعان. قال: فوضع عنه صاعا. وكأن هذا هو السبب في الشك الماضي. وهذه الروايات تجمع الخلاف. وفي حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة أن خراجه كان 3 آصع، وكذا لأبي يعلى عن جابر، فإن صح جمع بينهما بأنه كان صاعين وزيادة، فمن قال صاعين ألغى الكسرة، ومن قال ثلاثة جبرة. قوله: وكلم فيه، لم يذكر المفعول وقد ذكره قبل بباب. من وجه آخر عن حميد فقال: كلم مواليه، ومواليه هم بنو حارثة على الصحيح، ومولاه منهم محيصة بن مسعود كما تراه هنا، وإنما جمع الموالي مجازا كما يقال: بنو فلان قتلوا رجلا، ويكون القاتل منهم واحدا. وأما ما وقع في حديث جابر أنه مولى بني بياضة فهو وهم، فإن مولى بني بياضة آخر يقال له أبو هند. قال رحمه الله تعالى: باب كسب البغي والإماء. وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية. وقول الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وقال مجاهد: فتياتكم إماءكم إماءكم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. قوله: باب كسب البغي والإماء. بين البغي والإماء خصوص وعموم وجهي. فقد تكون البغي أمة وقد تكون حرة، والبغي بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد الياء بوزن فعيل بمعنى فاعلة أو مفعولة، وهي الزانية. ولم يصرح المصنف بالحكم، كأنه نبه على أن الممنوع كسب الأمة بالفجور لا بالصنائع الجائزة. قوله: وكره إبراهيم أي النخعي أجر النائحة والمغنية. وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي هاشم عنه وزاد والكاهن. وكأن البخاري أشار بهذا الأثر إلى أن النهي في حديث أبي هريرة محمول على ما كانت الحرفة فيه ممنوعة أو تجر إلى أمر ممنوع شرعا لجميع ما بينهما من ارتكاب المعصية. قوله وقول الله عز وجل وقول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى آخر الآية، قال مجاهد فتياتكم إماءكم، وقع هذا في رواية المستملي، وقد روى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال في قوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء قال لا تكرهوا إماءكم على الزنا. وأخرجه هو عبد بن حميد والطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال في قوله ولا تكرهوا فتياتكم قال إماءكم على الزنا. وزاد أن عبد الله بن أبي أمر أمة له بالزنا فزنت فجاءت ببرد فقال ارجعي فزني على آخر، فقالت والله ما أنا براجعة فنزلت. وهذا أخرجه مسلم من طريق أبي سفيان عن جابر مرفوعا، وسماها الزهري عن عمرو بن ثابت معاذة، وكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مرسلا في قصة طويلة، وكذا أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عكرمة مرسلا واتفقوا على تسميتها معاذة. وروى أبو داود والنسائي من طريق أبي الزبير أنه سمع جابرا قال جاءت مسيكة أمة لبعض الأنصار فقالت إن سيدي يكرهني على البغاء فنزلت، فالظاهر أنها نزلت فيهما. وزعم مقاتل أنهما معا كانتا أمتين لعبد الله بن أبي، وزاد معهن غيرهن. وقوله تعالى إن أردنا تحصنا لا مفهوم له بل خرج مخرج الغالب، ويحتمل أن يقال لا يتصور الإكراه إذا لم يردن التعفف لأنهن حينئذ في مقام الاختيار. وقوله وقال مجاهد فتياتكم إماءكم، وقع هذا في رواية المستملي وذكره النسفي لكن لم ينسبه لمجاهد، ولفظه قال فتياتكم الإماء هو في تفسير الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم يقول إماءكم على البغاء على الزنا. ثم أورد المصنف حديث أبي مسعود في النهي عن مهر البغي وغيره، وحديث أبي هريرة في النهي عن كسب الإماء، وقد تقدم في أواخر البيوع وفي الباب الذي قبله من شرحه ما فيه مزيد كفاية. قال رحمه الله تعالى باب عسب الفحل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. قوله باب عسب الفحل أورد فيه حديث ابن عمر في النهي عنه، والعسب بفتح العين وإسكان السين المهملتين وفي آخره موحدة، ويقال له العسيب أيضا. والفحل الذكر من كل حيوان فرسا كان أو جملا أو تيسا أو غير ذلك. وقد روى النسائي من حديث أبي هريرة نهى عن عسب التيس، واختلف فيه فقيل هو ثمن ماء الفحل، وقيل أجرة الجماع. وعلى الأخير جرى المصنف ويؤيد الأول حديث جابر عند مسلم نهى عن بيع ضراب الجمل، وليس بصريح في عدم الحمل على الإجارة لأن الإجارة بيع منفعة، ويؤيد الحمل على الإجارة للثمن ما تقدم عن قتادة قبل 4 أبواب أنهم كانوا يكرهون أجر ضراب الجمل. وقال صاحب الأفعال أعسب الرجل عسيبا اكترى منه فحلا ينزيه. وعلى كل تقدير
وعلى كل تقدير
نعم أحسن الله عليكم، وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام لأنه غير متقوم أو متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه. وفي وجه للشافعية والحنابلة تجوز الإجارة مدة معلومة، وهو قول الحسن وابن سيرين ورواية عن مالك قواها الأبهري وغيره. وحمل النهي على ما إذا وقع لأمد مجهول، وأما إذا استأجره مدة معلومة فلا بأس، كما يجوز الاستئجار لتلقيح النخل. وتعقب بالفرق لأن المقصود هنا ماء الفحل وصاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح. ثم النهي عن الشراء والكراء إنما صدر لما فيه من الغرر، وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه، فإن أهدي للمعير هدية من المستعير بغير شرط جاز. وللترمذي من حديث أنس أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه، فقال يا رسول الله إن نطرق الفحل فنكرم
أو فنكرم.
نعم فنكرم. فرخص له في الكرامة. ولابن حبان في صحيحه من حديث أبي كبشة مرفوعا: من أطرق فرسا فأعقب كان له كأجر 70 فرسا. قوله عن علي بن الحكم هو البناني بضم الموحدة بعدها نون خفيفة، بصري ثقة عند الجميع، ولينه أبو الفتح الأزدي بلا مستند، وليس في البخاري سوى هذا الحديث. وقد أخرج الحاكم في المستدرك هذا الحديث عن مسدد شيخ البخاري فيه. وقال علي بن الحكم ثقة من أعز البصريين حديثا، انتهى. وقد وهم في استدراكه وهو في البخاري كما ترى، وكأنه لما لم يره في كتاب البيوع توهم أن البخاري لم يخرجه. قال رحمه الله تعالى: باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما. وقال ابن سيرين: ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل. وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية: تمضى الإجارة إلى أجلها. وقال ابن عمر: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جدد الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها. وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تكرع شيء سماه نافع لا أحفظه، وأن رافع بن خديج حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع
المزارع
كراء آه نعم أحسن الله لي. عن كراء المزارع. وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. قوله: باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما، أي هل تفسخ الإجارة أم لا؟ والجمهور على عدم الفسخ، وذهب الكوفيون والليث إلى الفسخ، واحتجوا بأن الوارث ملك الرقبة والمنفعة تبع لها، فارتفعت يد المستأجر عنها بموت الذي آجره، وتعقب بأن المنفعة قد تنفك عن الرقبة كما يجوز بيع مسلوب المنفعة، فحينئذ ملك المنفعة باق للمستأجر بمقتضى العقد. وقد اتفقوا على أن الإجارة لا تنفسخ بموت ناظر الوقف، فكذلك هنا. قوله عن ابن وقال ابن سيرين: ليس لأهله، أي أهل الميت، أن يخرجوه، أي يخرجوا المستأجر إلى تمام الأجل. وقال الحسن والحكم وإياس بن معاوية: تمضي الإجارة إلى أجلها. وصله ابن أبي شيبة من طريق حميد عن الحسن وإياس بن معاوية ومن طريق أيوب عن ابن سيرين نحوه. ثم ورد المصنف حديث ابن عمر: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود على أن يعملوها، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في المزارعة، وكذلك في الطريق المعلقة آخر الباب، وهي قوله: وقال عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: حتى أجلاهم عمر. يريد أن عبيد الله حدث بهذا الحديث عن نافع كما حدث به جويرية عن نافع، وزاد في آخره: حتى أجلاهم عمر. قال الكرماني القائل: وقال عبيد الله هو موسى بن إسماعيل الراوي عن جويرية، وهو من تتمة حديثه، وبه تحصل الترجمة. فأما قوله إنه موسى فغلط واضح، لأن موسى لا رواية له عن عبيد الله بن عمر أصلا. والقائل: وقال عبيد الله، هو البخاري، وهو تعليق سيأتي بيانه، وقد وصله مسلم من طرق عن نافع، وقال في آخرها: حتى أجلاهم إلى تيماء وأريحاء. وأما قوله وهو من تتمة حديثه، إن كان أراد به أنه حدث به فقد بينت أنه غلط، وإن أراد أنه من تتمته لكن من رواية غيره فصحيح. وكذا قوله وبه تحصل الترجمة، والغرض منه هنا الاستدلال على عدم فسخ الإجارة بموت أحد المتآجرين، وهو ظاهر في ذلك، وقد أشار إليه بقوله: ولم يذكر أن أبا بكر جدد الإجارة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر فيه حديث ابن عمر في كراء المزارع، وحديث رافع بن خديج في النهي عنه، وسيأتي شرحهما في المزارعة أيضا إن شاء الله تعالى. خاتمة: اشتمل كتاب الإجارة من الأحاديث المرفوعة على 30 حديثا، المعلق منها 5، والبقية موصولة، المكرر منها فيه وفيما مضى 16 حديثا، والبقية خالصة. وافق مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة في رعي الغنم، وحديث المسلمون عند شروطهم، وحديث ابن عباس أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وحديث ابن عمر في النهي عن عسب الفحل، وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين 18 أثرا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا
جزاك الله خير.
شيخ محمد عمر.
نعم، أحسن الله إليك.
تفضل شيخ.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحوالة، باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟ وقال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مليا جازه. وقال ابن عباس: يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، باب الحوالة، كذا للأكثر، وزاد النسفي والمستملي بعد البسملة: كتاب الحوالة. والحوالة بفتح الحاء وقد تكسر، مشتقة من التحويل أو من الحؤول، وتقول حال عن العهد إذا انتقل عنه حؤولا، وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة. واختلفوا هل هي بيع دين بدين رخص فيه، فاستثني من النهي عن بيع الدين بالدين، أو هي استيفاء.
استثني له.
وقيل هي نعم أحسن الله إليكم فاستثني من النهي عن بيع الدين بالدين، أو هي استيفاء. وقيل هي عقد إرفاق مستقل، ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف. والمحتال عند الأكثر ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف، والمحتال عند الأكثر، والمحال عليه عند بعض شذة. ويشترط أيضا تماثل الحقين في الصفات، وأن يكون في شيء معلوم، ومنهم من خصها بالنقدين، ومنعها في الطعام لأنه بيع طعام قبل أن يستوفى. وقوله: وهل يرجع في الحوالة؟ هذا إشارة إلى خلاف فيها، هل هي عقد لازم أو جائز؟ قوله: وقال الحسن وقتادة: إذا كان، أي المحال عليه، يوم أحال عليه مليا جاز، أي بلا رجوع. ومفهومه أنه إذا كان مفلسا فله أن يرجع. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة والأثرم، واللفظ له من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة والحسن، أنهما سأل عن رجل احتال على رجل
إلى
فأفلس. أنهما نعم أحسن الله عليكم أنهما سئل عن رجل احتال على رجل فأفلس، قال: إن كان مليا يوم احتال عليه فليس له أن يرجع. وقيده أحمد بما إذا لم يعلم المحتال بإفلاس المحال عليه، وعن الحكم: لا يرجع إلا إذا مات المحال عليه. وعن الثوري: يرجع بالموت، وأما بالفرس فلا يرجع إلا بمحضر المحيل والمحال عليه. وقال أبو حنيفة: يرجع بالفلس مطلقا سواء عاش أو مات، ولا يرجع بغير الفلس. وقال مالك: لا يرجع إلا إن غره كأن علم فلس المحال عليه ولم يعلمه بذلك. وقال الحسن وشريح وزفر: الحوالة كالكفالة، فيرجع على أيهما شاء. وبه يشعر إدخال البخاري أبواب الكفالة في كتاب الحوالة. وذهب الجمهور إلى عدم الرجوع مطلقا. واحتج الشافعي بأن معنى قول الرجل: أحلته وأبرأني، حولت حقه عني وأثبته على غيري. وذكر أن محمد بن سيرين احتج لقوله بحديث عثمان
عندي
أنه
أن
قال في
محمد بن
الحوالة.
الحسن
نعم صلى الله عليه.
نعم
وذكر أن محمد بن الحسن احتج لقوله بحديث عثمان أنه قال في الحوالة والكفالة: يرجع صاحبها لا توي، أو
لا توى أي لا هلاك.
لا توى. نعم صلى الله عليه. يرجع صاحبها لا توى، أي لا هلاك، على مسلم. فقال:
أو عندي
فسألته
على مال مسلم.
على مال.
زاد
نعم
كلمة مال
الله
يعني.
عليكم. نعم صلى الله عليه. قال: فسألته عن إسناده فذكره عن رجل مجهول عن آخر معروف لكنه منقطع بينه وبين عثمان، فبطل الاحتجاج به من أوجه. قال البيهقي: أشار الشافعي بذلك إلى ما رواه شعبة عن خليد، أو عن خليد بن جعفر عن معاوية بن قرة عن عثمان، فالمجهول خليد، والانقطاع بين معاوية وقرة، والانقطاع بين
بينهما.
معاوية بن قرة وعثمان.
ايوه صح.
قال: وليس الحديث مع ذلك مرفوعا، وقد شك راويه هل هو في الحوالة أو الكفالة. قوله: وقال ابن عباس يتخارج الشريكان إلى آخره، وصله ابن أبي شيبة بمعناه. قال ابن التين: محله ما إذا وقع ذلك بالتراضي مع استواء الدين. وقوله: تاوية بفتح المثنات وكسر الواو، أي هلك، والمراد أن يفلس من عليه الدين أو يموت أو يجحد، فيحلف حيث لا بينة، ففي كل ذلك لا رجوع لمن رضي بالدين. قال ابن المنير: ووجهه أن من رضي بذلك فهلك، فهو في ضمانه، كما لو اشترى عينا فتلفت في يده. وألحق البخاري الحوالة بذلك. وقال أبو عبيد: إذا كان بين ورثة أو شركاء مال وهو في يد بعضهم دون بعض، فلا بأس أن يتبايعوه بينهم. قوله: عن الأعرج عن أبي هريرة، قد رواه همام عن أبي هريرة، ورواه ابن عمر وجابر مع أبي هريرة. قوله: مطل الغني ظلم، في رواية ابن عيينة عن أبي الزناد عند النسائي وابن ماجه. المطل ظلم الغني، والمعنى أنه من الظلم، وأطلق ذلك للمبالغة في
عندي
التنفير عن
الظلم
المطل.
مطل الغني.
رواية ابن عيينة.
نعم، مطل الغني ظلم، في رواية ابن عيينة عن أبي الزناد عند النسائي وابن ماجه. الظلم مطل الغني.
عندي المطل ظلم الغني.
المطل ظلم الغني.
لكن لا
امشي.
تستقيم.
لا
أمشي
يمشي
كذلك.
يمشي معنى
المطل
النار، لكن ينظر بقى
الغني
في الرواية
في
يعني.
الرواية.
نعم.
نعم صلى الله عليكم.
ما
قال: والمعنى أنه من الظلم، وأطلق ذلك للمبالغة في التنفير عن المطل. وقد رواه الجوزقي من طريق همام عن أبي هريرة بلفظ: إن من الظلم مطل الغني، وهو يفسر الذي قبله. وأصل المطل المد. قال ابن فارس: مطلت الحديد إذ أمطلها مطلا إذا مددتها لتطول. وقال الأزهري: المطل المدافعة، والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر. والغني مختلف في تفريعه، ولكن المراد به هنا من قدر على الأداء فأخره ولو كان فقيرا، كما سيأتي البحث فيه. وهل يتصف بالمطل من ليس القدر الذي استحق عليه حاضرا عنده، لكنه قادر على تحصيله بالتكسب مثلا؟ أطلق أكثر الشافعية عدم الوجوب، وصرح بعضهم بالوجوب مطلقا، وفصل آخرون بين أن يكون أصل الدين وجب بسبب يعصي به فيجب، وإلا فلا. وقوله مطل الغني هو من إضافة المصدر للفاعل عند الجمهور، والمعنى أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز. وقيل هو من إضافة المصدر للمفعول، والمعنى أنه يجب وفاء الدين ولو كان مستحقه غنيا، ولا يكون غناه سببا لتأخير حقه عنه. وإذا كان كذلك في حق الغني، فهو في حق الفقير أولى، ولا يخفى بعد هذا التأويل. قوله: فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، المشهور في الرواية واللغة كما قال النووي بإسكان كما قال النووي إسكان المثنات في
أتبع
أتبع.
وفي
نعم،
فليتبع.
وفي فليتبع. نعم صلى الله عليه.
أمي.
قال: إسكان المثنات في أتبع وفي فليتبع، وهو على البناء للمجهول، مثل إذا أعلم فليعلم. تقول: تبعت الرجل
تبعته.
بحقي. نعم
نعم.
صلى الله عليه. تقول: تبعت الرجل بحقي أتبعه تباعة بالفتح إذا طلبته. وقال القرطبي:
إذا
أما
طلبته
إذا
قل
طلبته،
تقول. نعم
نعم، أحسن الله إليك، إذا طلبته. وقال القرطبي: أما أتبع فبضم الهمزة وسكون التاء، مبنيا لما لم يسمى فاعله عند الجميع. وأما فليتبع فالأكثر على التخفيف، وقيده بعضهم بالتشديد فليتبع. والأول أجود، انتهى. وما ادعاه من الاتفاق على أتبع يرده قول الخطابي أن أكثر المحدثين يقولونه بتشديد التاء والصواب التخفيف. ومعنى قوله أتبع فليتبع أي أحيل فليحتل. وقد رواه بهذا اللفظ أحمد عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي الزناد، وأخرج البيهقي مثله من طريق يعلى بن منصور عن أبي الزناد عن أبيه، وأشار إلى
من
تفرد يعلى
طريق
بذلك.
معلى بن منصور.
معلى، نعم، صلى الله عليه، من طريق معلى ابن منصور عن أبي الزناد عن أبيه، وأشار إلى تفرد معلى كذلك.
نعم.
وأشار إلى تفرد معلى بذلك، ولم يتفرد به كما تراه. ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ: فإذا أحلت على مليء فاتبعه، وهذا بتشديد التاء بلا خلاف. والمليء بالهمز مأخوذ من الملاء، يقال ملأ ملء الرجل بضم
ملؤة.
اللام، أو ملؤ، أحسن الله إليك، يقال
تمام.
ملؤ الرجل بضم اللام أي صار مليا. وقال الكرماني: الملي كالغني لفظا ومعنى، فاقتضى أنه بغير همز، وليس كذلك، فقد قال الخطابي أنه في الأصل بالهمز، ومن رواه بتركها فقد سهله. والأمر في قوله فليتبع للاستحباب عند الجمهور، ووهم من نقل فيه الإجماع، وقيل هو أمر إباحة وإرشاد وهو شاذ، وحمله أكثر الحنابلة وأبو ثور وابن جرير وأهل الظاهر على ظاهره. وعبارة الخراقي: ومن أحيل بحقه على مليء فواجب عليه أن يحتال. تنبيه: ادعى الرافعي أن الأشهر في الروايات وإذا أتبع، وأنهما جملتان لا تعلق لإحداهما بالأخرى. وزعم بعض المتأثرين أنه
لم
لم
يرد
يرد إلا بالواو.
نعم.
نعم، صلى الله عليه. وزعم بعض المتأخرين أنه لم يرد إلا بالواو، وغفل عما في صحيح البخاري هنا، فإنه بالفاء في جميع الروايات، وهو كالتوطئة والعلة لقبول الحوالة. أي إذا كان المطل ظلما فليقبل من يحتال، فليقبل من يحتال بدينه عليه.
قالوا بدينه عليه.
صلى الله عليه. فليقبل من يحتال بدينه عليه، فإن المؤمن من شأنه أن يحترز عن الظلم فلا يمطل. نعم، رواه مسلم بالواو، وكذا البخاري في الباب الذي بعده، لكن قال: ومن أتبع. ومناسبة الجملة للتي قبلها أنه لما دل على أن مطل الغني ظلم، عقبه بأنه ينبغي قبول الحوالة على المليء لما في قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطل، فإنه قد تكون مطالبة المحال عليه سهلة على المحتال دون المحيل، ففي قبول الحوالة إعانة على كفه عن الظلم، وفي الحديث الزجر عن المطل. واختلف هل يعد فعله عمدا كبيرة أم لا؟ واختلف هل يعد فعله عمدا كبيرة أم لا؟
كبيرة.
فالجمهور،
نعم.
نعم، صلى الله عليه، فالجمهور على أن فاعله يفسق، لكن هل يثبت فسقه بمطل مرة واحدة أم لا؟ قال النووي: مقتضى مذهبنا اشتراط التكرار. ورده السبكي في شرح المنهاج بأن مقتضى مذهبنا عدمه، واستدل بأن منع الحق بعد طلبه وابتغاء العذر عن أدائه كالغصب
وانتفاء. وانتفاء بدل
والانتفاء.
واضطراب.
نعم، صلى الله عليه.
ماشي.
قال: واستدل بأن منع الحق بعد طلبه وانتفاء العذر عن أدائه كالغصب، والغصب كبيرة، وتسميته ظلما يشعر بكونه كبيرة، والكبيرة لا يشترط فيها التكرار. نعم، لا يحكم عليه بذلك إلا بعد أن يظهر عدم عذره، انتهى. واختلفوا هل يفسق بالتأخير مع القدرة قبل الطلب أم لا؟ فالذي يشعر به حديث الباب التوقف على الطلب، لأن المطل يشعر به، ويدخل في المطل كل من لازمه حق كالزوج لزوجته والسيد لعبده والحاكم لرعيته والحاكم لرعيته وبالعكس. واستدل به على أن العاجز عن الأداء لا يدخل في الظلم، وهو بطريق المفهوم، لأن تعليق الحكم بصفة من صفات الذات يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة. ومن لم يقل بالمفهوم أجاب بأن العاجز لا يسمى ماطلا، وعلى أن الغني الذي ماله غائب عنه لا يدخل في الظلم. وهل هو مخصوص من عموم الغني أو ليس هو في حكم الغني أو ليس هو في الحكم بغني؟ الأظهر الثاني، لأنه في تلك الحالة يجوز إعطاؤه من سهم الفقراء من الزكاة، فلو كان في الحكم غنيا لم يجوز ذلك. واستنبط منه أن المعسر لا يحبس ولا يطالب حتى يسر. قال الشافعي: لو جازت مؤاخذته لكان ظالما، والفرض أنه ليس بظالم لعجزه. وقال بعض العلماء له أن يحبسه، وقال آخرون له أن يلازمه. واستدل به على أن الحوالة إذا صحت ثم تعذر القبض بحدوث حادث كموت أو فلس لم يكن للمحتال الرجوع على المحيل، لأنه لو كان له الرجوع لم يكن لاشتراط الغني فائدة الغنى فائدة
الغنى
لم
نعم
يكن لاشتراط الغنى فائدة. فلما شرطت علم أنه انتقل انتقالا لا رجوع له، كما لو عوضه عن دينه بعوض ثم تلف العوض في يد صاحب الدين فليس له رجوع. وقال الحنفية: يرجع عند التعذر، وشبهوه بالضمان. واستدل به على ملازمة المماطل وإلزامه بدفع الدين والتوصل إليه بكل طريق وأخذه منه قهرا. واستدل به على اعتبار رضا المحيل والمحتال دون المحال عليه لكونه لم يذكر في الحديث، وبه قال الجمهور. وعن الحنفية يشترط أيضا، وبه قال الاصطخري من الشافعية، وفيه الإرشاد إلى ترك الأسباب القاطعة وفيه الإرشاد إلى ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب، لأنه زجر عن المماطلة وهي تؤدي إلى ذلك. قال رحمه الله: باب إذا أحال على مليء فليس له رد. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، ومن أتبع على ملي فليتبع. عندكم
أو
قطع ملي
بالتشبيه فليتبع مليا. نعم
فليتبع ملي.
نعم
نعم صلى الله عليه. ومن أتبع على ملي فليتبع. قال: باب إن أحال دين الميت على رجل جاز. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم
ويكرر
إذ
الباب،
أتي ب...
يعني
نعم
عمل الباب الأول بحديث واحد وعمل باب تاني.
الحديث الباب الثاني فيه حديث.
وعندنا جاب الحديثين في باب واحد، يعني
في باب واحد، لا عندي بابان مختلفان، يعني باب
نعم
إذا أحال على مليء فليس له رد، الباب الثالث باب إن أحال دين الميت على رجل جاز.
نعم نعم
قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه. قوله: باب إن أحال دين الميت على رجل جاز وإذا أحال على مليء فليس له رد. كذا ثبت عند أبي ذر. والترجمة الثانية مقدمة عند غيره على الباب في باب المفرد، وفيه حديث أبي هريرة: مطل الغني ظلم، عن محمد بن يوسف عن سفيان وهو الثوري عن أبي الزناد، ومناسبته للترجمة واضحة، وهو يشعر بأنه في ذلك موافق للجمهور على عدم الرجوع. وقد تقدمت مباحث ذلك في الذي قبله، وقد ذكر أبو مسعود أن هذه الطريق ثبتت في رواية النعيمي عن الفرابري، وأنها لم تقع عند الحموي، قال: وقد رواها حماد بن شاكر عن البخاري. قلت: وثبتت أيضا عند أبي يزيد المروزي عن الفرابري، ورواها أيضا إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري، ويؤيد صنيع النسفي ومن تبعه أنه ترجم بعد أبواب لحديث سلمة: باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع، فلو كان ما صنعه أبو ذر محفوظا لكان قد كرر الترجمة لحديث واحد. يعني هو يؤيد أن هما بابين مختلفين يعني.
نعم
نعم، صلى الله عليكم. قال: تنبيهان. الأول: محمد بن يوسف لا قرابة بينه وبين عبد الله بن يوسف، فمحمد هو ابن يوسف ابن واقد ابن عثمان الفريابي صاحب سفيان الثوري، صاحب سفيان الثوري، وهو عبد وعبد الله بن وعبد الله هو ابن يوسف ابن عبد الله التنيسي صاحب مالك، ولم يلق الفريابي مالكا ولا التنيسي سفيان، والله أعلم. الثاني: قال ابن بطال: إنما ترجم بالحوالة فقال: إن أحال دين الميت، ثم أدخل حديث سلمة وهو في الضمان، لأن الحوالة والضمان عند بعض العلماء متقاربان. وإليه ذهب أبو ثور لأنهما ينتظمان في كون كل منهما نقل ذمة رجل إلى ذمة رجل آخر، والضمان في هذا
بأنهما
الحديث
ينتظمان
لأنهم
في كون كل منهما نقلا.
نعم، صلى الله عليه، نقل
تمام.
ذمة رجل إلى ذمة رجل آخر، والضمان في هذا الحديث نقل ما في ذمة الميت إلى ذمة الضامن، فصار كالحوالة سواء. قلت: وقد ترجم له بعد ذلك بالكفالة على ظاهر الخبر، قوله: إذا أتي بجنازة، إذ يورد معنى إذ أتي بجنازة، لم أقف على اسم صاحب هذه الجنازة ولا على الذي بعده. وللحاكم من حديث جابر: مات رجل فغسلناه وكفناه وحفظناه ووضعناه حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل أو عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم به. قوله: فقال: هل عليه دين؟ سيأتي بعد أربعة أبواب سبب هذا السؤال من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه قضاء؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم الحديث. وبين فيه أنه ترك ذلك بعد أن فتح الله عليه الفتوح. قوله: ثم أتي بجنازة أخرى، ذكر في هذا الحديث أحوال ثلاث
ذكر
أحوالا ذكر في هذه الحديث أحوال ثلاثة: وترك
وضبطها
ذكر
هكذا عندي: أحوال ثلاثة وترك حال رابع، وتمشي أحوال
نعم
ثلاثة وترك حال رابع. لكن
نعم أحسن
أظن، والله
الله.
أعلم، نعم، يعني أحوال ثلاثة أشخاص يعني.
نعم
والكلام
أحسن
الذي
الله
بعده
إليكم.
يستقيم.
وترك حال رابع. نعم
لا،
صلى الله عليه.
أحوال ثلاثة وترك حال رابع، تكلم عن الشخص يعني.
حال رابع. نعم، صلى الله عليه.
فهمت.
قال: ذكر في هذا الحديث أحوال ثلاثة وترك حال رابع. الأول: لم يترك مالا وليس عليه دين، والثاني: عليه دين وله وفاء، والثالث: عليه دين ولا وفاء له، والرابع: من لا دين عليه وله مال. وهذا حكمه أن يصلى عليه أيضا، وكأنه لم يذكر لا لكونه لم يقع، بل لكونه كان كثيرا. قوله: 3 دنانير في حديث جابر، أو 3 دنانير في حديث جابر عند الحاكم ديناران، وأخرجه أبو داود من وجه آخر عن جابر نحوه، وكذلك أخرجه الطبراني من حديث أسماء بنت يزيد، ويجمع بينهما بأنهما كانا ديناران وشطرا. فمن قال 3 جبر
كان
الكسر، ومن قال
دينارين، صحيح؟
كانا دينارين. نعم
نعم
نعم صلى الله عليه وسلم. ويجمع بينهما بأنهما كان دينارين وشطرا، فمن قال ثلاثة جبر الكسر، ومن قال ديناران ومن قال ديناران ألغاه، أو كان أصلهما ثلاثة فوفى قبل موته دينارا وبقي عليه دينار، أو كان أصلهما ثلاثة فوفى قبل موته دينارا وبقي عليه ديناران. فمن قال ثلاثة
نعم.
فباعتبار الأصل، ومن قال ديناران فباعتبار ما بقي من الدين. والأول أليق، ووقع عند ابن ماجه من حديث أبي قتادة 18 درهما، وهذا دون دينارين. وفي مختصر المزني من حديث أبي سعيد الخدري 2 درهم. ويجمع إن ثبت بالتعدد قوله فقال أبو قتادة صلى عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه، وفي رواية ابن ماجه من حديث أبي قتادة نفسه فقال أبو قتادة وأنا أتكفل به، زاد الحاكم في حديث جابر فقال هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء، قال نعم فصلى عليه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول ما صنعت وما صنعته،
ما صنعت الديناران
ما
بدليل
صنعت
الرفع يعني.
الديناران.
نعم
نعم، صلى الله عليه وسلم.
جميل.
يقول ما صنعت الديناران حتى كان آخر ذلك أن قال قد قضيتهما يا رسول الله، قال الآن حين بردت عليه جلده، قد
أو
وقعت في
حين بردت عليه جلده.
صلى الله عليه.
لكن أظن
قال
بردت هذه أولى، وورد برد جلده. نعم.
نعم صلى الله عليه.
آمين جميعا.
لكن هو سبحان الله يعني لم يتحمل عنه الدين، فهو أيضا مقيد به.
لما تحمل ماذا؟
لما تحمل أبو قتادة الدين عنه، يعني
أي
أليس قد انفك عنه
ما هو أداة أحد
التقييد به؟
الاعتراضات على مذهب من يقول إن بمجرد الحوالة أو الحمالة انفك الأمر عن الميت، ويقول حديث أبي قتادة يعارض هذا، وأنه لما يبرد عليه جلده إلا بالأداء وليس بالتحمل.
نعم صلى الله عليكم سيدي.
آمين جميل.
قال وقد وقعت هذه القصة مرة أخرى، فروى الدرقطني من حديث علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل ويسأل عن دينه، فإن قيل عليه دين كف، وإن قيل ليس عليه دين صلى. فأتي بجنازة فلما قام ليكبر سأل هل عليه دين، فقالوا ديناران، فعدل عنه فقال علي هما علي يا رسول الله وهو بريء منهما، فصلى عليه. ثم قال لعلي جزاك الله خيرا وفك الله رهانك. الحديث. قال ابن بطال ذهب الجمهور إلى صحة هذه الكفالة ولا رجوع له في مال الميت، وعن مالك له أن يرجع إن قال إنما ضمنت لأرجع، فإذا لم يكن للميت مال وعلم الضامن بذلك فلا نعم وعلم الضامن بذلك فلا رجوع له. وعن أبي حنيفة إن ترك الميت وفاء جاز الضمان بقدر ما ترك، وإن لم يترك وفاء لم يصح ذلك. وهذا الحديث حجة للجمهور، وفي هذا الحديث إشعار بصعوبة أمر الدين، وأنه لا ينبغي تحمله إلا من ضرورة. وسيأتي الكلام على الحكمة في تركه صلى الله عليه وسلم الصلاة على من عليه دين في أول الأمر عند الكلام على حديث أبي هريرة بعد 4 أبواب إن شاء الله تعالى. وفي الحديث وجوب الصلاة على الجنازة، وقد تقدم البحث في ذلك في موضعه. قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكفالة. باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة ابن عمرو الأسلمي عن أبيه إن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمر،
عندي كفيلا.
وكان عمر فأخذ حمزة من الرجل كفيلا.
نعم.
نعم، صلى الله عليه.
بدل كفلاء يعني.
نعم، صلى الله عليه.
نعم.
قال: وكان عمر قد جلده 100 جلدة، فصدقهم وعذره بالجهالة. وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم، فتابوا وكفلهم عشائرهم. وقال حماد: إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم: يضمن. قال أبو عبد الله وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه على أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله له، فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر، فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا فرضي بذلك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم
وعندي
انصرف وهو في
استودعتكها.
وإني استودعتكها. نعم، صلى الله عليه. فرمى
جميل
بها
جدا.
في البحر وحتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار، فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بما لك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة. فانصرف بال1000 دينار راشدا. قوله:
انصرف.
باب الكفالة في انصرف. عفوا، صلى الله
بدليل
عليك.
كلمة راشدا يعني.
نعم، نعم، صلى الله عليك. فانصرف بال1000 دينار راشدا. قوله: باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. ذكر الديون بعد القرض من عطف العام على الخاص، والمراد بغير الأبدان الأموال. قوله: وقال أبو الزناد إلى آخره، هو مختصر من قصة أخرجها الطحاوي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد. قال حدثني محمد بن حمزة ابن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر بن الخطاب بعثه للصدقة، فإذا رجل يقول لامرأة: صدقي مال مولاك، وإذا المرأة تقول: بل أنت صدق مال ابنك. فسأل حمزة عن أمرهما، فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة، وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدا فأعتقته امرأته، ثم ورث من أمه مالا. فقال حمزة للرجل: لأرجمنك. فقال له أهل الماء: إن أمره رفع إلى عمر فجلده 100، ولم ير عليه رجما. قال: فأخذ حمزة بالرجل كفيلا حتى قدم على عمر فسأله، فصدقهم عمر بذلك مع قولهم، وإنما درأ عمر عنه الرجم لأنه عذره بالجهالة. واستفيد من هذه القصة مشروعية الكفالة بالأبدان، فإن حمزة بن عمرو الأسلمي صحابي وقد فعله ولم ينكر عليه عمر مع كثرة الصحابة حينئذ. وأما جلد عمر للرجل فالظاهر أنه عذره بذلك، قاله ابن التين. قال: وفيه شاهد لمذهب مالك في مجاوزة الإمام في التعزير قدر الحد، وتعقب بأنه فعل صحابي عارضه مرفوع صحيح فلا حجة فيه، وأيضا فليس فيه التصريح بأنه جلده ذلك تعزيرا. فلعل مذهب عمر أن الزاني المحصن إن كان عالما رجم، وإن كان جاهلا جلد. قوله: وقال جرير أي ابن عبد الله البجلي، والأشعث أي ابن قيس الكندي، عبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم، فتابوا وكفلهم عشائرهم. وهذا أيضا مختصر من قصة أخرجها البيهقي بطولها من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: صليت الغداة مع عبد الله بن مسعود، فلما سلم قام رجل فأخبره أنه انتهى إلى مسجد بني حنيفة، فسمع مؤذن عبد الله بن النواحة أو ابن النواحة يشهد أن مسيلمة رسول الله، فقال عبد الله: علي بابن النواحة وأصحابه، فجيء بهم. فأمر قرظة بن كعب
قرظة
فضرب
ابن كعب.
فأمر قرظة بن كعب فضرب عنق ابن النواحة، ثم استشار الناس في أولئك النفر، فأشار عليه عدي بن حاتم بقتلهم. فقام جرير والأشعث فقال: بل استتبهم وكفلهم عشائرهم، فتابوا وكفلهم عشائرهم. وروى ابن أبي شيبة من طريق قيس بن أبي حازم أن عدة المذكورين كانت 170 رجلا. قال ابن المنير: أخذ البخاري الكفالة بالأبدان في الديون من الكفالة بالأبدان في الحدود بطريق الأولى، والكفالة بالنفس قال بها الجمهور، ولم يختلف من قال بها أن المكفول بحد أو قصاص إذا غاب أو مات ألا حد على الكفيل بخلاف الدين. والفرق بينهما أن الكفيل إذا أدى المال وجب له على صاحب المال مثله. تنبيه: وقع في أكثر الروايات في هذا الأثر فتابوا من التوبة، ووقع في رواية الأصيلي والقبيسي وعبدوس فأبوا بغير مثنات قبل الألف. قال عياض: وهو وهم مفسد للمعنى. قلت: والذي يظهر لي أنه فآبوا بهمزة ممدودة، وهي بمعنى فرجعوا، فلا يفسد المعنى. قوله: وقال حماد أي ابن أبي سليمان: إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم يضمن، وصله الأثرم من طريق شعبة عن حماد والحكم 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 من ط... عن حماد والحكم، وبذلك قال الجمهور. وعن ابن القاسم صاحب مالك يفصل
أو
بين أو
يفصل بين
يفصل بين
الدين الحال.
نعم صلى الله عليه يفصل بين الدين الحال والمؤجل، فيغرم في الحال ويفصل في المؤجل،
ويفصل كذلك
ويفصل في
يفصل
المؤجل بين
نعم
نعم صلى الله عليه ويفصل في المؤجل بين ما إذا كان لو قدم لأدركه أم لا. قوله: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة إلى آخره. وقع هنا في نسخة الصغاني: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث. وقد تقدم في باب التجارة في البحر أن أبا ذر وأبا الوقت وصلاه في آخره. قال البخاري: حدثني عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث به. ووصله أبو ذر هنا من رواياته عن شيخه علي بن وصيف قال: حدثنا محمد بن غسان قال: حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني في حديث في حدثنا عبد الله بن صالح به. وكذلك وصله بهذا الإسناد في باب ما يستخرج من البحر من كتاب الزكاة، ولم ينفرد عبد الله بن صالح، فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي وآدم بن أبي إياس، والنسائي من طريق داود بن منصور كلهم عن الليث، وأخرجه الإمام أحمد عن يونس بن محمد عن الليث أيضا. وله طريق أخرى عن أبي هريرة علقها المصنف في كتاب الاستئذان من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة، ووصلها في الأدب المفرد وابن حبان في صحيحه من هذا الوجه. قوله: أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، في رواية أبي سلمة أن رجلا من بني إسرائيل كان يسلف الناس إذا أتاه الرجل بكفيل، ولم أقف على اسم هذا الرجل، لكن رأيت في مسند الصحابة الذين نزلوا مصر لمحمد بن الربيع الجيزي بإسناد له فيه مجهول عن عبد الله بن عمرو بن العاص يرفعه أن رجلا جاء إلى النجاشي فقال له أسلفني 1000 دينار إلى أجل، فقال من الحميل بك؟ قال الله، فأعطاه 1000، فضرب بها الرجل أي سافر بها في تجارة، فلما بلغ الأجل أراد الخروج إليه فحبسته الريح فعمل تابوتا، فذكر الحديث نحو حديث أبي هريرة. واستفدنا منه أن الذي أقرض هو النجاشي، فيجوز أن تكون نسبته إلى بني إسرائيل بطريق الاتباع أو الإتباع لهم لا أنه من نسلهم. قوله
الاتباع لهم.
قال
نعم
بطريق الاتباع لهم، نعم أحسن الله عليك، لا أنه من نسلهم. قوله قال فأتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت. في رواية أبي سلمة فقال سبحان الله نعم، سبحان الله نعم. قوله فدفعها إليه أي 1000 دينار، في رواية أبي سلمة فعد له 600 دينار. والأول أرجح لموافقة حديث عبد الله بن عمرو، ويمكن الجمع بينهما باختلاف العدد والوزن، فيكون الوزن مثلا 1000 والعدد 600 أو بالعكس. قوله فخرج في البحر فقضى حاجته، في رواية أبي سلمة فراكب الرجل البحر بالمال يتاجر فيه، فقدر الله أن حل الأجل وأرتج البحر بينهما.
وارتج،
قوله
وممكن ارتج. نعم.
نعم، هي عندي بقطع همزة قطع، نعم صلى
ارتج
الله
يعني
عليه،
اغلق، وارتج
نعم
يبقى اضطرب. نعم.
نعم صلى الله عليه. قال قوله فلم يجد مركبا، زاد في رواية أبي سلمة وغدا رب المال إلى الساحل يسأل عنه ويقول اللهم اخلفني وإنما أعطيت لك. قوله فأخذ خشبة فنقرها أي حفرها، وفي رواية أبي سلمة فنجر خشبة. وفي حديث عبد الله بن عمرو فعمل تابوتا وجعل فيه 1000. قوله وصحيفة منه إلى صاحبه، في رواية أبي سلمة وكتب إليه صحيفة من فلان إلى فلان أني دفعت ما لك إلى وكيلي الذي توكل بي. قوله ثم زجج موضعها كذا للجميع بزي وجيمين. قال الخطابي أي سوى موضع النقر وأصلحه، وهو من تزجيج الحواجب، وهو حذف زوائد الشعر، ويحتمل أن يكون مأخوذا من الزج وهو النصل،
الزوج.
كأن يكون النقر الزج. نعم صلى الله عليه،
وهو النصر.
نعم صلى الله عليه. قال ويحتمل أن يكون مأخوذا من الزج وهو النصل، كأن يكون النقر في طرف الخشبة، فشد عليه زجا ليمسكه ويحفظ ما فيه. وقال عياض معناه سمرها بمسامير كالزج أو كالزج، أو حشى شقوق لصاقها بشيء ورقعه بالزج. وقال ابن التين معناه أصلح موضع النقر. قوله تسلفت فلانا كذا وقع فيه،
ورقعه أو ودفعه، وهو
نعم
هنا يقول
صلى الله
ودفعه
عليه،
الصواب.
نعم صلى الله عليه.
نعم.
قوله تسلفت فلانا كذا وقع فيه، والمعروف تعديته بحرف الجر، كما وقع في رواية الإسماعيلي استسلفت من فلان. قوله فرضي بذلك كذا للكشميهني ولغيره فرضي به، وفي رواية الإسماعيلي فرضي بك. قوله وإني جاهدت بفتح
جهدت.
الجيم وجهدت، نعم قوله وإني جهدت بفتح الجيم والهاء. وزاد في حديث عبد الله بن عمرو فقال اللهم أدي حمالتك. قوله حتى ولجت فيه بتخفيف اللام أي دخلت في البحر. قوله فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها أي قطعها بالمنشار وجد المال، في رواية النسائي فلما كسرها، وفي رواية أبي سلمة وغدا رب المال يسأل عن صاحبه كما كان يسأل، فيجد الخشبة فيحملها إلى أهله، فقال أوقدوا هذه، فكسروها فانتثرت الدنانير منها والصحيفة، فقرأها وعرف. قوله ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار، وفي رواية أبي سلمة ثم قدم بعد ذلك فأتاه رب المال فقال يا فلان مالي قد طالت النظرة، فقال أما مالك فقد
أما
دفعته
لك.
إلى وكيلي.
نعم.
نعم صلى الله عليه. وأما أنت فهذا مالك، وفي حديث عبد الله بن عمرو أنه قال له: هذه ألفك. فقال النجاشي: لا أقبلها منك حتى تخبرني ما صنعت. فأخبره فقال: لقد أدى الله عنك. قوله: وانصرف بالألف الدينار راشدة، في حديث عبد الله بن عمرو: قد أدى الله عنك وقد بلغنا الألف في التابوت، فأمسك
بلغتنا،
عليك ألفك.
عندي بلغتنا.
بلغتنا بالتاء. نعم، صلى الله عليكم. قال: فأمسك عليك ألفك. زاد أبو سلمة في آخره، قال أبو هريرة: ولقد رأيتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر يكثر
يكسر.
يكثر آه سبحان الله يكثر مراؤنا ولغطنا، أيهما آمن؟ وفي الحديث جواز الأجل في القرض ووجوب الوفاء به، وقيل لا يجب، وقيل لا يجب، بل هو من باب المعروف. وفيه التحدث عما كان في بني إسرائيل وغيرهم من العجائب للاتعاظ والائتساء. وفيه التجارة في البحر وجواز ركوبه، وفيه بداءه، وفيه
بداءته
بداءة الكاتب بنفسه، وفيه طلب الشهود في الدين وطلب الكفيل به، وفيه فضل التوكل على الله، وأن من صح توكله تكفل الله بنصره وعونه. وسيأتي حكم أخذ ما لقطه البحر، ما لفظه البحر،
لفظه.
لفظه، يعني عندي بالقاف والطاء، سبحان
لا
الله.
لفظه، نعم.
وسيأتي حكم أخذ ما لفظه البحر في كتاب اللقطة إن شاء الله تعالى. ووجه الدلالة منه على الكفالة تحدث النبي صلى الله عليه وسلم
تحدث
ووجه الدلالة منه على الكفالة تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتقريره له، وإنما ذكر ذلك ليتأسى به فيه، وإلا
ليتأسى.
ليتأسى. نعم، صلى الله عليه. وإنما ذكر ذلك ليتأسى به فيه، وإلا لم يكن لذكره فائدة.
نعم، جزاكم الله خيرا.
وخير جزاكم سيدي، الله فيك.
بسم الله.